الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. ونبدأ في هذا اللقاء إن شاء الله في الحديث الثاني والعشرين بعد الحديث الحادي والعشرين، فرغنا منه في اللقاء الماضي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، وزاد في آخره قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. وخرجه أيضا من رواية الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه. ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه، ويكون الحلال هاهنا عبارة عما ليس بحرام، فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم عليه ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره ويجتنب المحرمات. وقد روي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود وابن عباس في قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال: يحلون حلاله ويحرمون حرمه ولا يحرفونه عن مواضعه. والمراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذكر في هذا الحديث. وقد قال الله تعالى في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم الشهور الحرم: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. اكتب عندك: وضابط النسيء، ضابط النسيء هو نقل الأشهر الحرم إلى أشهر أخرى مع الالتزام بعددها، نقل الأشهر الحرم إلى أشهر أخرى مع الالتزام بعددها، نرجع للكتاب. والمراد أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاما فيحلونه بذلك، ويمتنعون من القتال فيه عاما فيحرمونه بذلك. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدا في الدنيا وتقشفا، وبعضهم حرم ذلك عن نفسه إما بيمين حلف بها أو بتحريمه على نفسه، وذلك كله لا يوجب تحريمه في نفس الأمر، وبعضهم امتنع منه من غير يمين ولا تحريم فسمى الجميع تحريما حيث قصد الامتناع منه إضرارا بالنفس وكفا لها عن شهواتها. ويقال في الأمثال: فلان لا يحلل ولا يحرم إذا كان لا يمتنع من فعل حرام ولا يقف عندما أبيح له، وإن كان معتقد تحريم الحرام فيجعلون من فعل الحرام لا يتحاشى منه محللا له وإن كان لا يعتقد حله. اكتب عندك: وتحريم الحلال نوعان. النوع الأول هو أن يعتقد أن ما أحله الله حرام، فهذا عيادا بالله كفر، لأنه تكذيب للشرع. أن يعتقد أن ما أحله الله حرام فهذا عيادا بالله كفر. ولكن خد بالك كلمة يعتقد، الضابط عندنا الاعتقاد أن يعتقد أن ما حرمه الله حلال فهذا عياذا بالله كفر، لأنه يلزم منه تكذيب الشرع. النوع الثاني أن يعتقد أنه حلال ولكن يحرم على نفسه الانتفاع به، أن يعتقد أنه حلال ولكن يحرم على نفسه الانتفاع به، ولكن يحرم على نفسه الانتفاع به، وهذا على نوعين: باعتبار كيف حرمه على نفسه، وعلى نوعين باعتبار ما الذي حمله على ذلك. وركزوا في التأسيبة دي كويس. تاني، قلنا تحريم الحلال عبارة عن نوعين. النوع الأول أن يعتقد أن ما حرم ما حله الله عز وجل حرام، وقلنا هذا بالاعتقاد هذا يكفر عياذا بالله، لما تكذب للشرع. الأمر الثاني من التحريم الحلال أن يحرم على نفسه الانتفاع به، يعني شيء ربنا أحله بمأكل أو مشرب أو منكح أو ملبس، قام هذا الآدمي وحرمه على نفسه. إيه معنى حرمه على نفسه؟ أي حرم على نفسه أن ينتفع به. هذا النوع الثاني ليس بكفر باتفاق، ولكن قسمه العلماء باعتبارين، وكل اعتبار إلى قسمين. القسم الأولاني قسموه باعتبار كيف حرمه على نفسه، يعني هو قال أكل اللحم علي حرام، كيف حرمه على نفسه؟ قال لك عبارة عن قسمين: إما أن يحرمه على نفسه باليمين، أي أن يحلف. القسم الثاني أن يحرمه على نفسه بغير يمين. القسم الأولاني ثاني: يحرمه على نفسه بيمين أي بالحلف، يعني يقسم بالله أن اللحم أكل على اللحم علي حرام، أو شرب مثلا المشروب الفلاني علي حرام، أو وطئ زوجتي فلانية علي حرام. يبقى هنا حرم ما أحل الله ولكن حرمه باليمين. القسم الثاني أن يحرم بدون قسم أي بدون يمين. طيب، الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يجب عليه الكفارة إذا حلف، وهذا باتفاق. وأما إذا حرم بغير حلف فموضع نزاع بين أهل العلم. إذا حرم بحلف قال هذا الطعام ويقسم بالله أنه عليه حرام، هنا يأثم وعليه كفارة يمين. طيب، لو أنه حرم بغير قسم على قولين الأهل العلم، والراجح أيضا عليه كفارة يمين. طيب، وينقسم أيضا تحريم الحلال. نعم، قلنا قولين، معنى كلمة قولين يعني قول لا يلزمه اليمين لا يلزمه كفارة، والقول الآخر يلزمه كفارة. كويس؟ نعم، أين ما دائما طالما نقول في مسألة قولين يعني معناها ضد بعضهم، معي؟ فإحنا بنقول هنا حرم الحلال ولم يقسم ولم يحلف، ففي هذه الحالة عليه كفارة على قول، والقول الآخر ليس عليه كفارة، والراجع عليه كفارة. طيب، قسم العلماء من حرم الحلال باعتبار الحامل على التحريم، لما حرمه عليه؟ باعتبار الحامل على التحريم، باعتبار كيف حرمه على نفسه، هي حرمه بيمين أم بغير يمين. الاعتبار الثاني حرمه لما حرمه على نفسه، أو ما الحامل على ذلك، إلى قسمين. القسم الأول تقربا وتعبدا لله، وهذا مبتدع. كل من حرم الحلال على نفسه تعبدا لله هذا مبتدع، لأنه لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع. وده القصة المشهورة لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور، ومن جملتهم قال أحدهم وأنا لا آكل اللحم. يبقى هو امتنع عن أكل اللحم تقربا إلى الله، وهذا ليس من دين الله، يعني إن هو يطلب أكل اللحم في حد ذاته تقربا إلى الله بدعة. ولكن هب أنه تركه زهدا، وتركه مثلا تقليلا للنفقة، أو تركه حمية، حمية يعني يتألم إن أكل اللحم فتركه، هذا لا بأس به. ولكن الإشكالية تأتي أنه يحرمه ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا التحريم في حد ذاته. أما إذا حمله على التحريم أمور أخرى فليس بمبتدع. القسم الثاني، القسم الثاني اللي هو أن لما حرمه أن يحرمه على نفسه، إما زهدا وإما لقلة نفقة ونحو ذلك. فهذا ليس عليه شيء. طيب القاعدة العامة اللي احنا أخذناها باستمرار في المعتقد، يعني لما نقول هذا اعتقد أن هذا الشيء حلال وأن الله عز وجل حرمه وأجمع المسلمون على تحريمه، هنا ضابط المعتقد أو بمعنى أدق كيف نعرف أنه حرم الحلال اعتقادا؟ ها؟ بلسان المقال، ودي لازم يعني تكون في ذهنك على طول، بلسان المقال. لذلك في قول الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي إن أطعتم المشركين في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله إنكم لمشركون. هذه الآية احتج بها بعض المبتدعة من الخوارج وغيرهم على الكفر المطلق بمجرد أن نطيع المشركين في شيء من أعماله، وهذا الكلام غير صحيح. قال الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي في المعتقد. يبقى جعل ضابط الشرك هنا أن يعتقد أن الحلال الذي أحله الله هو حرام، أو العكس الحرام الذي حرمه الله وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال اعتقادا. ثم قال أبو بكر بن العربي أما إن شاركهم في أفعالهم دون اعتقاد على معتقداتهم فلا شك أن هذه كبيرة من الكبائر، ولا يلزم من فعلها أن يكون خارج عن الملة. نرجع للكتاب، يقول وبكل حال فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى أو ما هو قريب منه، كما خرجه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. خد بالك هنا قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس، وفي الحديث الذي بين أيدينا قال أرأيت إذا صليت المكتوبات. يبقى له بد أن نفرق بين المكتوبات والصلوات الخمس. الصلوات الخمس أي المعروفة في اليوم والليلة، وهي وظيفة اليوم والليل. أما المكتوبات ما فرض علينا غير الصلوات الخمس. لذلك يخطئ خطأ شديدا من يظن إن حديث اللي هو ضمام بن ثعلبة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في قصته المشهورة وقال أسألك بربك الذي أرسلك ما كتب الله علي من صلوات، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي من غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. استدل بعض الناس بهذا الحديث على أنه لا يوجد فرضية على المسلم في الصلوات غير الصلوات الخمس، ثم وجدوا نفسهم في إشكال كبير في الجمعة فخرجوا من هذا الاستدلال وقالوا الجمعة ورد بها النص. طيب ما العيدين ورد بهم نص والكسوف ورد بهم نص، يبقى الصلوات المكتوبات أي كل ما فرضه علينا ربنا عز وجل من الصلوات في اليوم والليل. أيضا قوله إلا أن تتطوع، لفظ تتطوع يطلق في لسان الشرع ويقصد به الواجبات ويقصد به النوافل، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. يبقى إذن الصلوات المكتوبات كل ما فرضه علينا ربنا عز وجل، والمعتمد عند أهل العلم أنها الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وكذلك الوتر، وهذا هو المعتمد، وكذلك تحية المسجد، وكذلك الجمعة، وكذلك صلاة العيدين، وكذلك الكسوف والخسوف. كل هذه من الصلوات التي كتبها علينا ربنا عز وجل. يقول: وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد من عبد الله لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. خد بالك، ودي إن شاء الله بإذن الله من باب التنبيه، يعني بعد الفراغ من كتاب شرح مسائل الجاهلية سنبدأ إن شاء الله في شرح كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي قام بشرحه حفيده الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. هذا من باب التنبيه حتى تستعد، لأن فعلا وقع كثير في شبهات في قضية التوحيد، وهذا أمر ما يليق. الشاهد من هذا الحديث إيه؟ ما من عبد الله لا يشرك به شيئا. كما تعلمون خلاصة كتاب كشف الشبهات فيما أقوله لكم، إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أتى بالأدلة الشرعية أن العبادات على وجه الإفراد كل عبادة لها شروط صحة، ثم ضرب أمثلة شروط صحة الحج والجهاد إلى غير ذلك، وقال: باتفاق أهل العلم إذا فقد شرط من الشروط مع قدرة العبد على الإتيان به بطلت العبادة باتفاق. ودي مسألة منتهية، يعني من شروط الصيام النية مع الإمساك عن المفترات من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، وكذلك في الحج له شروط، والزكاة إلى غير ذلك، والصلاة. ثم قال: وأيضا من شروط قبول العبادة إجمالا أن يكون من أتى بالعبادة غير مشرك، وعليه من وقع في شرك أكبر ثم أتى بشيء من العبادات لم تقبل عبادته، لأن الشرط منتفي. ده خلاصة الكتاب كله في هذه الجزئية. يبقى أنا عندي من شروط قبول العبادة على وجه الإجمال أن يكون الذي يعبد الله مسلما غير مشرك، فإن كان مسلما أعني من أمة الإجابة ووقع في شيء من الشركيات، ونعني بالشركيات هنا الشرك الأكبر، وعبد الله عبادته غير مقبولة لأنه انتفى شرط من شروط الصحة. ومن أجل هذا على المعتمد عند علماء الشريعة أن غير المسلمين مطالبين بشرائع الإسلام، أي بفروع الشريعة، يعني النصراني مطالب بالصلاة، وكذلك اليهودي، وكل أمة الدعوة مطالبون بفروع الشريعة، بالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وصلة الأرحام وكل شيء. وإذا أتى بهذه الفروع المطالب بها من غير إسلام لا تقبل منه. طيب، فإن قيل: وهل لهذا أثر في العذاب في الآخرة؟ نعم، يعذب عذابين، يعذب على إشراكه ويعذب على تركه شعائر الإسلام، والله عز وجل له الحكمة البالغة. يبقى بناء على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من عبد الله لا يشرك به شرط، وشرط صحة في قبول كل العبادات. ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا لا بد من بيان حقيقة التوحيد عند القوم، ولا بد من الصدع به بمعناه الحقيقي ومن لوازم لا إله إلا الله، وأيضا بالتحذير من الشرك وذكر صور الشرك. وإياك ثم إياك أن تقتصر على التحذير من الشرك فقط دون ذكر صور الشرك، والله ما صنعت شيء. سيسمع لك الناس ويثنون عليك خيرا ويقعون في الشرك بعد أن تنتهي من كلامك أو أنت تتكلم، لأن كثير منهم يجهل صور الشرك. يبقى أحذر من الشرك إجمالا، ثم ذكر بعض صور الشرك بأدلتها الشرعية. يقول صلى الله عليه وسلم: من عبد الله لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. وفي المسند عن ابن عباس أن ضمام بن ثعلبة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج وشرائع الإسلام كلها، فلما فرغ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة. وخرجه الطبراني من وجه آخر وفي حديثه قال والخامسة لا أرب لي فيها يعني الفواحش ثم قال لأعملن بها ومن أطعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. وعند البخاري من حديث أبي أيوب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. ركزوا على هذا الشرط، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وخرج مسلم إلا أن عنده أنه قال أخبرني بعمل يدنيني من الجنة ويبعدني من النار. وعنده في رواية فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. خذوا بالكم هذه النصوص لكل مقام مقال، ونبينا صلى الله عليه وسلم يتكلم بما يناسب الشخص الذي يسأله. فلا يخطرن في بال أحد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهذا الرجل هذا الكلام انظر تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. طيب فين بقية شعائر الإسلام؟ أين هي؟ يعني أين الصوم؟ أين الحج؟ أين الجهاد؟ وإياك أن تنسى حديث بشير بن الخصاصية لما أتى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على شعائر الإسلام، فقال بشير للنبي عليه الصلاة والسلام أبايعك على كل شيء إلا خصلتين الجهاد والزكاة، يعني لا ألتزم بالجهاد ولا بالزكاة. ومعنى كلمة لا ألتزم خذوا بالكم يعني لا أزكي ولا أجاهد مع إقراره بمشروعيتهما وفرضيتهما، ده لابد أن تنفهم تفهم كذلك. ثم ذكر بشير الأعذار التي حملته على عدم البيع على الجهاد والزكاة. ذكر إن الجهاد أخبر عنده خبر إن من ولى الدبر بقى بغضب من الله، وهو قال أخشى إن رأيت بريقة السيوف تقشع نفسي فأولي الدبر فأبو بغضب من الله. ثم ذكر العلة في عدم الزكاة أنه عنده 5 ذود اللي هي نوق، يقول هن رسل أهلي وحمولتهن يعني بنحلب وبنركب. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة إذن. لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة إذن. وأيضا هنا لابد أن نلاحظ ذكر له عدم الشرك والصلاة والزكاة وصلة الرحم فقط، طب والباقي علم من نصوص أخرى، علم من نصوص أخرى. وهكذا تفهم الشريعة كوحدة واحدة. يقول وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن أعرابيا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي بعتك بالحق لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. طبعا المعتقد عندنا واضح أننا لا نشهد لمعين من أمة الإجابة، كلام واضح إزاي؟ لا نشهد لمعين من أمة الإجابة بجنة ولا بنار إلا ما دل النص عليه بعينه. ده المعتقد. أعيده تاني عشان هتفرع. لا نشهد لمعين من أمة الإجابة بجنة ولا بنار إلا ما دل النص عليه بعينه. فنقول أبو بكر في الجنة وكل الصحابة بأعينه من أمة الإجابة. طيب أمة الدعوة وهو كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مات ولم يؤمن بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم على ما رأينا نشهد عليه بعينه في النار. وهذا الخطأ الذي وقع فيه البعض قال لك لا نشهد لمعين مطلقا خطأ. خطأ يا أخوانا خطأ كبير، بل الصواب من أمة الإجابة. أما أمة الدعوة يهودي نصراني بوذي ملحد ومات أمامنا على شريعته نشهد عليه بعينه أنه في النار. فإن قال قائل فربما أسلم قبل أن يموت، نقول هذا شك. والقاعدة العظيمة من قواعد الشريعة المطهرة اليقين لا يزول بالشك، وهب أنه أسلم بينه وبين ربه. أما حكمنا عليه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لبشير بن الخصاصية، حيثما مررت بقبل يهودي أو نصراني فبشره بالنار، بقبل مشرك بشره بالنار أي بعينه أبشر يا فلان بالنار. أما الورع الكاذب الذي نسمعه من البعض لا نشهد لنصراني متى عن صلاته بالنار ولا ليهودي، هذا يخلنا خلاف الأدلة، هذا خلاف الأدلة الشرعية. فكل من مات من أمة الإجابة ودل النص الشرعي على أنه من الجنة من الجنة، دل النص الشرعي على أنه من النار من النار. طيب أما أمة الدعوة فكل من مات من أمة الدعوة ولم يؤمن بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعينه من أهل النار عياذا بالله. عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يقول وفي صحيح مسلم عن أنس أن عربيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ما معناه وزاد فيه حد البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. ومراد الأعربي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصيام رمضان وحد البيت شيئا من التطوع، ليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك. كلام الحافظ ابن رجب واضح؟ أقرأه تاني. شوفوا يا أخوانا وخذها من أخيك، طول ما القلب فيه إخلاص وهو الأصل عندك إن شاء الله ستصل إلى الحق. ولكن الإخلاص مخدوش وقدمت محبة شيخ على الشرع لن تفلح، والله لن تفلح. من الأمانة العلمية أجيب كلام العالم في المسألة في كل مواطنه وفي كل مظنه، وبعد ذلك أوفق بين كلام العالم ثم أصل إلى قول أعرضه على الدليل، وافق يتبع، لم يوافق لا يتبع. ومراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة، يعني لن يتنفل خلاص، والزكاة المفروضة ولن يتصدق تطوعا، وصيام رمضان لا 2 و5 ولا 6 أيام ولا أي شيء إلا رمضان، وحد البيت شيئا من التطوع هو حد مرة واحدة. ليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك، لا هيعمل، بس هو في هذه الجزئية فقط قال للنبي صلى الله عليه وسلم لن أزيد على هذه الأشياء. طيب في الجهاد لا أهجهد، طيب الحزبة سأحتسب صلة الرحم سأصل الرحم إلى غير ذلك من شعائر الإسلام. هذا كلام ابن رجب. وهذه الأحاديث لم يذكر فيها اجتناب المحرمات لأن السائلة إنما سأله عن الأعمال التي يدخل بها عاملها الجنة. طيب ما احنا عندنا نصوص شرعية أخرى دلت على أن هناك سيئة لا ينفع معها أي طاعة وهي الشرك، مضبوط؟ يبقى يفهم من ذلك هل في عقل في الدنيا عنده مسكة من عقل وأثرة من علم يقدر يستلم من هذا الحديث أن هذا الأعرابي سيدخل الجنة حتى لو طاف بقبر وهو يعلم أنه شرك؟ ما أظن عقل يقول هذا الكلام. لما؟ لأنه أتى بشيء من النواقض تنقض جميع الطاعات التي فعلها، مع أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. يبقى هذه النصوص يا أخوان وغيرها لا تؤخذ على الإطلاق، بل لابد أن تقيد بقية نصوص الشريعة حتى لا تهلك في فهمك وتضل في معتقدك. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حدة الوداع يقول يا أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وقال حسن صحيح. وخرجه الإمام أحمد وعنده اعبدوا ربكم بدل قوله اتقوا الله. وخرجه بقي بن مخلد في مسنده من وجه آخر. ولفظ حديثه صلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم. وخرج الإمام أحمد بإسناده عن ابن المنتفق قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فقلت ثنتان أسألك عنهما ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة. قال لئن كنت أوجست في المسألة لقد أعظمت وأطولت فأقل عني. إذن اعبد الله لا تشرك به شيئا وأقم الصلاة المكتوبة وأدي الزكاة المفروضة وصم رمضان وما تحب أن يفعله بك الناس فافعله بهم وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منهم. خلاص الكلمة الأخيرة جمعت الشرع كل. وفي روايات أنه أيضا قال اتق الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. ولم نزد على ذلك. وقيل إن هذا الصحابي هو وافد بن المنتفق واسمه لقيط. فهذه الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع. احنا عندنا الأحكام الشرعية بتنقسم لقسمين، إما أن يكون حكم تكليفي وإما أن يكون حكم وضعي. كويس، لأن تعريف الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، ده تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين. خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، قسمه العلماء إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. معايا يا أخوانا عشان بس نستوعب المسألة دي ونعقل الشرع كما ينبغي ولا نتعلق بنص واحد ونهدر بقية النصوص. يبقى تعريف الحكم الشرعي ثاني عند الأصوليين خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. ده مدرسة من كتب. ماشي حاضر. تعريف الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، طلبا أو تخييرا أو وضعا. وينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وهو خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين خطاب الشارع نفس الكلام بالضبط المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا فقط. خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا. خد بالك العلماء قالوا الطلب عبارة عن قسمين، طلب بالفعل وطلب بالترك. كويس، طلب بالإيه؟ بالفعل وطلب بالإيه؟ بالترك. قالوا وطلب الفعل قسمين، إما على سبيل الحتم والإلزام وإما على سبيل الاستحباب. وقالوا طلب النهي عبارة عن قسمين، إما أطلب النهي طلب النهي على سبيل الحتم والإلزام وإما ليس على سبيل الحتم والإلزام. فصار الحكم التكليفي خمسة أنواع، اللي هو الواجب والمستحب والمكروه والمحرم وتخييرا اللي هو المباح. فهمت؟ احنا المعلومات اللي عندنا ايه؟ ان الحكم التكليفي خمسة انواع. عاوز اوصلها لك جت منين؟ يبقى الحكم التكليفي تعرفه ايه؟ مليني عبد الرحمن كده. طلب الشارع المتعلق طلبا او تخييرا. الطلب بقى ايه معنى الطلب؟ قسمين. اكتب عندك والطلب ينقسم الى قسمين. والطلب ينقسم الى قسمين: طلب بالفعل وطلب بالترك. يعني صلي لا تزني، طلب بالايه؟ بالفعل وطلب بالترك. اكتب عندك وطلب الفعل ينقسم الى قسمين. وطلب الفعل ينقسم الى قسمين. على سبيل الحتم والالزام، القسم الاول طلب الفعل على سبيل الحتم والالزام. القسم الثاني ليس على سبيل الحتم والالزام. كويس. الأول طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام. افتح قوس كده. وهذا يسمى الواجب أو الفرض. ايه في القوس؟ القسم الثاني طلب الفعل ليس على سبيل الحتم والإلزام، وهذا يسمى المستحب أو المندوب. ده بالنسبة لإيه؟ طلب الترك برضو. اكتب عندك وطلب الترك والإلزام، وهنسميه المستحب أو المندوب. نعم، أو المندوب. طلب الترك بقى إما ترك على سبيل الحتم والإلزام، ترك على سبيل الحتم والإلزام، وهذا يسمى بالحرام. ترك على سبيل الحتم والإلزام يسمى بالحرام. القسم الثاني ترك ليس على سبيل الحتم والإلزام يسمى بالمكروه. يبقى كم عندك قسم دلوقتي؟ أربعة. باقي التعريف اللي هو إيه؟ قلنا طلبا أو تخييرا. التخيير ده اللي هو المباح. يبقى كده الخمس أنواع. يبقى محرم، وقصدي واجب ومستحب ومحرم ومكروه وإيه؟ والمباح. دي اللي هي الأحكام التكليفية الخمسة، خدناها من التعريف. تعالى بقى نرجع للتعريف الثاني اللي هو تعريف الحكم الوضعي. هو خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين وضعا. بس خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين وضعا. اكتب عندك والمراد بالوضع بأعمال نفس التعريف، بس بدل ما قلنا طلبا أو تخييرا هنخليها ايه؟ وضعا. ضمناهم على بعض هيدينا الحكم الشرعي. كويس كده. كلمة وضعا أي كون الشيء، كون الشيء سببا لشيء أو مانعا منه. كون الشيء سببا لشيء أو مانعا منه أو شرطا في صحته أو عزيمة في فعله، أو عزيمة في فعله أو صحة وفسادا. حاضر. عندنا الحكم الوضعي خمسة أنواع أيضا كالحكم التكليفي بالضبط. نعم حاضر. قلنا كون الشيء وضعا، كون الشيء سببا في شيء أو مانعا منه أو شرطا في صحته أو عزيمة في فعله أو صحة وفسادا. يبقى أصبح الحكم نعم أو شرطا في صحته أو مانعا منه أو عزيمة في فعله أو صحة وفسادا. يبقى أصبح عند الحكم الوضعي خمسة أنواع أيضا اللي هي إيه؟ السبب والشرط والمانع، بعد ذلك الرخصة والعزيمة نوع واحد، الصحة والفساد نوع واحد. حد كده اتضحت؟ يبقى سبب وشرط ومانع ورخصة وعزيمة نوع، صحة وفساد إيه نوع. طيب جزئية كمان مهمة عشان لما تقرأ ما يشكلش عليك شيء، ما الفرق بين الحكم الشرعي عند الأصوليين وبين الحكم الشرعي عند الفقهاء؟ احنا عندنا علماء الشريعة منهم الأصولي ومنهم الفقيه، واخد بالك، ومنهم من يجمع بينهما كالشافعي وأحمد والليث وغيرهم، ولكن العلماء فرقوا هذا لأن يوجد بعض أهل العلم يعني يتقن علم الأصول، فعلماء الأصول وضعوا اصطلاحا على الحكم الشرعي، وعلماء الفقه وضعوا له اصطلاحا آخر. اكتب عندك الحكم الشرعي عند الأصوليين هو نعم لا لا نخذنا الحكم الشرعي فقط بس لا أخذنا أصولي ولا غير، كان ده على وجه العموم. الحكم الشرعي عند الأصول هو نص خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين، ونص خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين، نص خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين. مثال ذلك افتح قوس، قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، أي هذه الكلمات الثلاث على اعتبار لنا هي كلمة، هذه الكلمات هي الحكم الشرعي عند الأصوليين، يبقى هذه الكلمات هي الحكم الشرعي عند الأصوليين. كويس، اكتب عندك الحكم الشرعي عند الفقهاء. هو الأثر المتولد من خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين، هو الأثر المتولد من خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين، من خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين. طيب يبقى بناء على ذلك لما نقول ولا تقربوا الزنا، ما الأثر المتولد على هذا؟ حرمة الزنا، يبقى ده اسم الحكم الشرعي عند مين؟ عند الفقهاء. طيب ولا تقربوا الزنا، نفس الكلام حكم الشرعي عند مين؟ عند الأصوليين. يبقى نفس الكلام حكم الشرعي عند الأصوليين، الأثر المتولد على الكلام حكم الشرعي عند مين؟ عند الفقهاء. لحد كده واضح؟ اكتب عندك بقى حتى ندخل في موضوعنا، والحكم الوضعي، والحكم الوضعي المتعلق بسبب، لا تترتب آثاره وإن وجد السبب، والحكم الوضعي المتعلق على سبب لا تترتب آثاره وإن وجد السبب إلا، والحكم الوضعي المتعلق على سبب لا تترتب آثاره وإن وجد السبب إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وده أهم شيء في الموضوع كله. يبقى الحكم الوضعي المتعلق على سبب لا يتحقق أو لا تترتب عليه آثاره وإن وقع السبب إلا بعد إيه؟ استيفاء الشروط وإيه؟ وانتفاء الموانع. نفس الكلام القاعدة دي تطبقها، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة باتفاق أهل العلم، قول لا إله إلا الله سبب دخول الجنة، ولكن هذا من الأحكام الوضعية، يبقى حكم وضعي متعلق على سبب بعد ذلك هذا السبب وقع، هل يقع الحكم الوضعي؟ باتفاق أهل العلم لا، إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. والمثال اللي بنذكر له باستمرار اللي هو الميراث، الميراث أسباب الإرث القرابة، واخد بالك؟ طيب أو لو قلنا أسباب الإرث القرابة والنسب وشروطه أن موت المورث وحياة الوارث، يبقى فلان ابن فلان يبقى في نسب بينهم، أو فلان زوجة فلان يبقى في مصاهرة، أو فلان أعتق فلان يبقى فيه ولاء. دي أسباب الإرث، نسب ومصاهرة وإيتاني والولاء، واخد بالك؟ طيب مات فلان وترك ابنا له، كويس، يبقى سبب الإرث موجود وهو النسب. طب شروط الإرث، مات المورث تحقق شرط. طيب الشرط الثاني حياة الوارث، الرجل موجود ابن. بعد ذلك بننظر في الموانع، هل يوجد موانع أم لا؟ وموانع الإرث ثنتان، مظبوط ولا أكثر؟ ثلاثة، قتل، طيب صح، القتل والردة أو اختلاف الدين والرق. فوجدنا هذا الولد اللي هو قريب ابن الرجل اللي مات وحي بعد وفاة أبيه، وجدنا عنده مانع، ما هو المانع؟ الولد قتل أباه، يبقى أصبح السبب موجود، خد بالك. والشروط مستوفاة، ومع ذلك ما انطبقت وما ترتبت آثار الحكم، لما وجدنا مانع عندنا، وهكذا في كل الأمور. يبقى حينما أنظر زي بالضبط كده، القصاص سبب قتل العمد العدوان، واخد بالك؟ طيب شروطه العلم، بس العلم فقط، أن يعلم بحرمة القتل. طيب ده أكره، ملوش اعتبار، كان سكران، ملوش اعتبار، واخد بالك؟ يبقى قتل عمد عدوان، يبقى أصبح القتل سبب لوجوب القصاص. الشروط يعلم، أيوة يعلم. طيب هل في موانع؟ وجدنا مانع، ما هو المانع؟ أن القاتل أب المقتول، لكن عندنا مانع، هو مانع الأبوة لورود النص لا يقاد للولد من والده والأم من باب أولى. يبقى أصبح القاعدة العامة عندنا إن الأحكام الوضعية وهو الحكم المعلق على سبب، إذا وقع السبب لا تترتب آثار الحكم إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. معايا ولا هتنام؟ انتبهوا يا اخوانا، الأمور دي كويس، دي بالنسبة لإيه؟ للأحكام الوضعية. طب سؤال، هل تترتب آثار الحكم المتعلق على سبب إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع ولكن لم يقع السبب؟ فهم السؤال الأول ولا عيده تاني؟ أحسنت، أيوة كده، عشان كده سألت. حكم معلق على سبب، كويس، هل يا ترى أثر الحكم تترتب إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع ولكن السبب لم يقع، تترتب أم لا تترتب؟ لما؟ أحسنت، يبقى عندي السبب لم يقع أصلا، يبقى رجل بيقول فلان هيخش الجنة ليه؟ قال لك والله قال لا إله إلا الله. طيب زين، يبقى دخول الجنة من أسبابه قول لا إله إلا الله. وطبعا لما أقول قول لا إله إلا الله على طول بنختصرها عن إيه؟ قول لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الاثنين متلازمتين. تعال بقى نشوف إيه، فين الشروط وأين الموانع؟ باتفاق أهل العلم كلهم لم يخالف ذلك أحد، أن للا إله إلا الله شروط، شروط ما استوفت الشروط يقول لحد ما يموت ولا شيء، لأنها شروط صحة. طب انتفت الموانع، مشرك بالله، يعبد غير الله، يلجأ إلى الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله، خلاص الموضوع منتهي. يبقى الأحكام الوضعية اللي هي المعلقة على أسباب، وقع السبب لا يلزم من وقوع السبب ترتب آثار الحكم إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، هذا الذي عليه العمل وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة.
دليله
يعني أخونا أخونا بيسأل ويقول إن الإمام الشاطبي يقول إن المبتدع لا يقبل منه عنه. كلام ده غير صحيح طبعا، وبمعنى أدق ليس على الإطلاق، خبالك، لأن بيتوقف على بدعته. ما هي البدعة التي ابتدعها؟ هب أنه جهمي ولا تشغل بلده، ما هو الجهمي مبتدع. هب أنه قدري يقول لا قدر والأمر أنف، يقول. هب أنه شيعي يسب الشيخان، يسب الشيخين أبي بكر وعمر، موضوع خلصان. يبقى بتتوقف على نوعية البدعة، يبقى يحمل كلام الشاطبي رحمة الله عليه لا يقبل الله من مبتدع عمل صالح إذا كانت البدعة كفرية أو شركية. كمن يستغيث بالقبور، ما هو بيستغيث بالقبور تقربا إلى الله، يطوف حول القبر تقربا إلى الله، واخد بالك، يذهب إلى الصحراء والكهنة تقربا إلى الله، يبقى هذا أتى بفعل شركي، بدعة شركية، شرك أكبر، يفعل ما يشاء، لن يقبل الله سبحانه وتعالى منه شيء. أما إذا كانت البدعة دون الكفر والشرك فلا شك أن العمل نفسه اللي هو المشوب بالبدعة غير مقبول، مسألة منتهية، ولكن يؤثر على بقية الأعمال الصالحة لا، إلا على وجه إجمالي. واضح يا أخوانا المسائل ديت كده، عشان نكمل بس كلامنا، لأن الموضوع ده مهم جدا. ورجائي رجائي كل واحد كده يلجأ إلى الله أن يهديه إلى الحق لما اختلف الناس فيه بإذنه، فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. نستعد لصلاة المغرب إن شاء الله، إما نكمل حسب ما ترى لكم. وطبعا أنا بعتذر إلى الله سبحانه وتعالى أولا ثم إليكم عن التأخير، والله خارج من بيتي 7 صباح، ولكن قدر الله ما شاء فعل، لعله أن يكون خيرا إن شاء الله.